بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات، واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحبي آل محمد الغر الهداتي. جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات، هذا بطيبة والغري قضى وهذا بالفرات. لم أنسى إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاة، ونحى العراق بفتية صيد ضرى غمة كماتي، كحبيب والليث بن عوسجة حليف المكرمات، والقاسم ابن المجتبى أهل الفضائل والصفات. ولقد بنى يوم الطفوف على المنية للفتاة، حناؤه دم نحره والشمع أطراف القناة، جاء الحسين به إلى خيم النساء الفاقدات. أقبلنا يبكينه ويلي على تلك النساء الفاقدات، الفاقدات. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من سيرة أحد شعراء الحسين، وهو في نفس الوقت من خطباء منبر الإمام الحسين سلام الله عليه، وهو المرحوم السيد مهدي ابن السيد راضي الأعرجي الحسيني، متوفى سنة 1359 هجرية. قبل أن نبدأ في ذكر شيء من سيرته وشعره، نشير إلى قضية مهمة فيها عظة لنا المتكلم والسامعين إن شاء الله. تلحظون أننا خلال هذه المدة تحدثنا عن شعراء أنشدوا في الحسين عليه السلام، بعضهم علماء وبعضهم اشتهروا بالشعر. لا ريب أن هؤلاء كانت لهم حياة أخرى غير هذا، يعني لا ريب أنهم كانوا يسكنون بيوتا، بعض هذه البيوت من طابق واحد وبعضها من اثنين وبعضها ربما من ثلاثة طوابق. لا ريب أن بعضهم خصوصا ممن أدركوا هذه الوسائل الحديثة كانوا يستعملون أنواعا معينة من السيارات ووسائل التنقل. لا ريب أن قسما منهم كان لهم محل معين يخيطون فيه مثلا ثيابهم وأمثال ذلك. لكن هل رأينا أحدا يتحدث عن هذه الأمور في تراجمهم في تاريخهم؟ أي نوع من الثياب كانوا يلبسون؟ أي ماركة من السيارات إذا كانوا قد أدركوا السيارات كانوا يركبون؟ أي أجهزة كانوا يستعملون؟ كلا. نحن نلاحظ أن قسما غير قليل من أبناء الدنيا كل حرصهم على هذه الأمور وهي لا تذكر بعدهم في شيء. يدخل في نزاع مع إخوته وأخواته وجيرانه على مساحة أرضه، مع أنها لا تذكر بعد. كان يمتلك من الأراضي مثلا 500 متر، لا 550 متر. هل رأيتم أحدا يذكر هذا في سيرة أحد؟ كان يسكن في بيت من طوابق متعددة، هل رأيتم أحدا يذكر في سيرته هذا المعنى؟ ما يحرص عليه قسم من الناس ويتقاتلون عليه ويتقاطع الأخ مع أخيه والأخت مع أخيها وابن العم مع ابن عمه وأمثال ذلك، هذه التي تصنع المشاحنات بمجرد أن يموت الإنسان لا تذكر، لا يبقى منها شيء. المال، المآل، الطرق الحياة كلها لا تذكر، تنسى، إلا من يبحث ذاك البحث التفصيلي وقد لا يجد هذه المعلومات. فما يحرص عليه قسم من الناس هو الذي لا يذكر، وما يزهد فيه قسم من الناس هو الذي يبقى. صبر هذا الإنسان يبقى، الصبر غالبا مزهود فيه. حلم هذا الإنسان، عادة حلم الإنسان مزهود فيه، بل ربما ينتقد بعض الناس كيف ما رد الكلام وكيف ما واجه وكيف ما كذا، يعني هذا الحلم اللي هو سيد الأخلاق عند قسم من الناس يصير كأنما ضعف، أو كان لازم يرد، كان لازم يأخذ حقه بإيده وبلسانه. أما الذي يبقى هو الذكر. الذكر بماذا؟ مو بهالأشياء، مو بكم ثوب كان عنده، ولا بأي قماش كان يلبس، ولا بأي موديل من السيارات كان يركب، وإنما ذكره بصفاته وأخلاقه وعلمه وحلمه وعبادته وعطائه ونفعه للناس، هذا الذي يذكر. وكما قال ابن دريد: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. أنت آخر أمرك مجرد كلمات تذكر، كان فلان كذا وكذا، هذا اللي يبقى عندك. فهذا اللي يبقى ما هو؟ الآن نحن نتحدث عن هؤلاء، بقي عنهم ذكرهم في خدمتهم للحسين عليه السلام، في علمهم، في عطائهم، في نفعهم. إذا الإنسان يريد أن يبقى ذكره ولا يندثر، فليذهب وراء ما يبقيه، ليروح كما يحصل لقسم من الناس وراء ما لا يسأل أحد عنه. ما حد يسأل عني أنه بعد وفاتي شنو كان موديل سيارته وبكم اشتراها فتؤرخ، هذه ما حد يسأل. هذا الشاعر السيد الحسيني، سيد مهدي الأعرجي رضوان الله تعالى عليه، كما ذكرنا المتوفى سنة 1359 سنة 1359 هجرية. هذا كان له بالإضافة إلى شعره الذي سوف نأتي على ذكره صفات مميزة، واحد منها لو نتعلم من، وإن شاء الله الحاضرون هم على هذا المستوى، وإنما أنا أنصح نفسي، لو أنا المتكلم أتعلم من، كان عنده الرضا العجيب، فإنه كان مبتلا بمرض في الأعصاب يؤدي به إلى أنه في نفس المكان الآن قاعد هنا مثلا أعصابه ترتخي ويصاب بغفوة أصلا، وهو منبري خطيب، صور واحد هكذا، وكل ما حاولوا في العلاج خصوصا في تلك الأزمنة ما انتفع بشيء، فعاش أكثر حياته متعايشا مع هذا المرض وصابرا عليه. مرض في الأعصاب هكذا يصفونه، أنه ترتخي أعصابه، تصيبه فترة وأحيانا غفوة في أي مكان يكون فيها، قد يكون على المنبر، قد يكون في مجلس مع جماعة، قد يكون يتحدث مع أناس، قد يكون في الدرس. فكان صابرا راضيا حتى مما يقال في شأنه أن أحدهم كان قد تهجم عليه وراح يعتذر إليه، فقال له يا فلان أنا والدي اسمه السيد راضي وأنا أيضا راضي، فأنا راضي ابن راضي، لا تعتذر إلي ولا أحتاج ولم أحمل عليك شيئا أبدا. وهذه صفته الثانية اللي يذكرها السيد جواد شبر رحمة الله عليه، مؤلف كتاب أدب الطف أو شعراء الحسين، يقول أنا عاصرته وأدركته ولم أجد شخصا مثله لا يحمل حقدا على أحد في قلبه. كأنما هذا قطرة سلسبيل نظيفة نقية لا يحمل على أحد. تجي هالنموذج هذا وتجي إلى نماذج أخرى، فد إنسان دائما هو متشنج، دائما هو متوتر، دائما هو يشوف الفوارق بينه وبين غيره. إذا زيد قال كلمة تعجبه أو لا تعجبه لازم ينتقدها، لازم يتكلم عليه فيها. وشفنا للأسف الشديد يعني في بلادنا وفي بلاد أخرى محرم اللي يفترض أنه يعني موسم لتجميع القلوب، كيف صار في بعض الحالات حالة من صناعة التشنج والتوتر. أنا ما يعجبني زيد فأجي أحكي عليه، أنت هم ما يعجبك عمر فتحكي عليه، أنا ما يعجبني اتجاهك المرجعي فأغتاظ منك، أنت ما يعجبك اتجاهي الاجتماعي فتغتاظ مني، وعلى هذا المعدل. للأسف حالة التحاقد عند قسم من الناس هي الحالة العادية، حالة الاسترخاء، حالة المحبة، حالة أنه لا يشعر تجاه أي واحد. هذا تعبير سيد جواد شبر عنه، كان لا يحمل حقدا على أحد حتى العاصي. العاصي أنا ما لازم أشفق عليه، لازم أشفق عليه وأتمنى إليه الخير بأن يهتدي إلى طريق الله عز وجل. إلا أئمة الكفر، وذاك فقاتلوا أئمة الكفر. لكن واحد من الناس خاطئ عاصي غير ذلك، طيب فأنا أحمل في نفسي حقدا عليه لأنه قال كلاما غير مناسب، انتقد حكما شرعيا، انتقد عالما من علماء الدين غير ذلك، انتقد شيء من الأشياء العزيزة على أنفسنا فأحقد عليه. كلا، أنا لازم أشفق عليه، أقول هذا إنسان أخطأ الطريق، ولو استطعت أن أبذل جهدا في هدايته إلى الطريق الصحيح لفعلت ذلك. هذا مما يذكر في صفاتي هذا السيد الجليل السيد مهدي ابن السيد راضي الأعرجي الحسيني. هو من أحفاد الإمام الحسين عليه السلام، ينتسب إلى علي الأعرج الذي هو حفيد الإمام زين العابدين. بيت الأعرجي ينتمون إلى السادة الأعرجيون، ينتمون إلى زين العابدين عليه السلام، ولذلك فهم حسينيون. هذا العالم والخطيب في نفس الوقت كان عنده ميزات كثيرة فيما يرتبط بالشعر الهادف نحو ربط الناس بولاء آل محمد. فهو أولا ربما هذه ميزة ميزته على سائر الشعراء الذين ذكرناهم أنه تقريبا عنده مراثن وقصائد في رثاء ومدح العترة المعصومة من النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وكلها تقرأ في منابر المؤمنين وفي مناسبات أهل البيت عليهم السلام. قيل إنه أنشأ الشعر ونظم الشعر وعمره 14 عاما، 14 سنة بدأ بنظم الشعر، وأول ما افتتح مشواره في الشعر بقصيدة في رثاء الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. قال فيها قضى الزكي: فنوح يا محبيه وابكوا عليه فذي الملائك تبكيه. ولعله، والله العالم، لعله هذا البداية منه للإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليهم السلام جعل الإمام الحسن يعطيه مما عنده وأفاض عليه من تيار الشعر وشلال النظم، بحيث أكثر من الشعر، وكان الكثير من شعره جيدا وقويا، فهو يمتلك حالة المباشرة في وصف المصيبة مما يجعل النفوس تتفاعل معها. عند أيضا في وصف أمير المؤمنين عليه السلام، في فاطمة الزهراء سلام الله عليها، في رسول الله، في الإمام الكاظم، القصيدة المشهورة التي تقرأ عادة في رثاء الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، واللي فيها: لهفي وهل يجدي أسى لهفي على موسى بن جعفر علة الإيجاد، ما زال ينقل في السجون معانيا ثقل الحديد ومثقل الأصفاد، إلى آخر كلامه. في الإمام الجواد عند أيضا في سائر الأئمة، وهذه ربما لا نجدها بهذا المقدار موجودة في سائر شعراء الحسين عليه السلام وعليهم الرضوان. من ذلك أيضا أنه كان متفوقا في جهة التشطير والتخميس. تشطير يعني أن الشاعر يجي يأخذ بيت معين فيقسمه قسمين ويضيف شطرا من عنده على هذا وشطرا على الآخر، يعني يضيف بنفس حجم الشعر الأصلي، والتخميس أن يضيف 3 أشطر فيصير البيت كله من 5. تخميس إضافة 3 أشطر في البداية على نفس الوزن مثلا، معروف هذا لما يجي مثلا يقول الشاعر: بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا، يجي الشاعر الذي يريد تخميس هذا البيت ويضيف في البداية: من منشد لي عن قوم هنا نزلوا. طيب، ثم يضيف شطرا آخر وشطرا ثالث، بعدين يقول: بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، لما رأى الصبح أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل: أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا. هاي 3 أشطر اللي في البداية يسمونها تخميس، لأنها هي 3 وأصل البيت شطرين فيصير المجموع 5. هذا طبعا في الشعر، للتخميس الموجود في الموضوع الشرعي، يعني إعطاء الخمس من مكاسب الإنسان ما يزيد على مؤونته السنوية، فيخرج خمس ذلك في سبيل الله، نصفه للسادة من الفقراء من أهل البيت عليهم السلام، ونصفه الآخر تحت إدارة المرجعية تصرفه في شؤون المؤمنين وفي تبليغ الدين. واشتهر هذا العالم وهذا السيد وهذا الخطيب بهذا الأمر شهرة كبيرة، حتى أنه خمس قصيدتين كبيرتين طويلتين وفي مستوى عالي. قصيدة الأولى قصيدة السيد جعفر الحلي معروفة، وتحدثنا عنها عندما تحدثنا عن سيد جعفر الحلي، يبدأها فيما يقرأ من الرثاء: وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا. هذه عادة تقرأ في الأيام الأولى من عشرة محرم. قسمها الآخر، وهي قصيدة طويلة حوالي 75 بيت، قسمها الآخر في شهادة أبي الفضل العباس تقرأ عادة، اللي مطلعها: عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، إلى آخره، إلى أن يأتي على المصيبة: وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداب العلقم، ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. هاي القصيدة 75 بيت، هاي القصيدة اللي 75 بيت هو خمسها، يعني قبل كل بيت جاء بثلاثة أشطر على نفس القافية وعلى نفس الوزن وفي نفس الموضوع. وهذا من أصعب الأمور، لأن هم أنت ملزم بتفكير الشاعر الأول وبموضوعه وبقافيته وبوزنه، فهذا من الأمور الصعبة. ولذلك يفرق الأمر بين واحد متمكن في التخميس وبين واحد مبتدئ. هذه قصيدة من القصائد المشهورة التي خمسها السيد الأعرجي، السيد مهدي الأعرجي، وأيضا قصيدة سيد حيدر الحلي. وسيد حيدر هو سيد الشعراء في موضوع الحسين عليه السلام، فلما يجي واحد يخمس قصيدته يحتاج أن يكون مرتقيا إلى نفس مستوى هذا الشاعر، وإلا يبين للقارئ الفارق الكبير بين الأصل وبين الأشطر الإضافية. فهاي القصيدة: إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدم، لا بد أن أتداوى بالقنا، فلقد صبرت حتى فؤادي كله ألم، إلى آخر قصيدته. وهي من غرر قصائد السيد حيدر الحلي، وهو سيد شعراء الحسين كما ذكر ذلك في ترجمته. فهذا أيضا خمسها بالكامل، كان مشهورا هذا العالم، هذا السيد، هذا الخطيب بهذا الجانب، جانب التخميس. لعل الإنسان يقول: أنا لست من أهل الشعر ولست من أهل التخميس الشعري، لا التخميس الحكمي والمالي، فلا أستطيع الاقتداء به في هذا الجانب، وبالتالي الحديث عنه عبارة عن حديث معلومات. الجواب: لا، خلينا نقتدي به إذا لم نستطع في هذا الجانب الشعري والأدبي والبلاغي، لأنها مواهب، هذه الأمور ليس كل الإنسان يستطيعها، لكننا نستطيع أن نقتدي به، وهذا ما دعانا إلى ذكرها في البداية في أمور. الأمر الأول كما ذكرنا أن نحرص على التنافس فيما يبقى من الذكر الحسن، لا في الكماليات التي تنتهي وتذهب ولا أحد يلتفت إليها، لون السيارة وما أدري موديل السيارة وحجم البيت وطوله وعرضه، هالأشياء هذه التي ليست ذات أهمية في إبقاء ذكر الإنسان، وإنما نروح وراء ما يبقى من الصفات الحسنة ومن أفعال الخير ومن خدمة الناس ومن العطاء للدين والمجتمع، هذه اللي تبقى ورانا. هذا واحد. والأمر الثاني ما ذكرناه من الصبر على البلاء على المصائب. قد يبتلى الإنسان ببلاء من البلاءات، يبتلى في صحته، يبتلى في أولاده، يبتلى في زوجه، يبتلى في رزقه، يبتلى يبتلى. طيب بين أن يكون جازع وين ما يقوم ويقعد هو ما على طرف لسانه إلا هالسالفة هذه، حتى ليكاد اللي جالس 10 أيام يحفظها 10 مجالس من عنده، أنا هالشكل وذاك هالشكل وفلان صار علي وهالبلاء حل علي وهالفقر إجا إلي وابني كذا وزوجتي كذا ومالي كذا وشغلي كذا. طيب أو أن الإنسان يصبر على ذلك ويحتسب كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. الصبر ذكرنا هذا، قالوا أنه استمر معه هذا المرض مرض الأعصاب فترة طويلة من الزمان وهو على هذه الحالة، وهو رجل عالم وخطيب وشاعر وصاحب منزلة اجتماعية مهمة، لكن ابتلاءه في هذا المرض العصبي صبر عليه ومات، وهذا المرض لا يزال عنده. زين واحد يروح أن يذهب إلى العلاج فيه، ولكن لا يفقد شخصيته لأنه قد ابتلي بمرض أو مال أو ابن أو ما شابه ذلك. وتجلد الإنسان تصبره هذا مهم، وقضية ابتعاده عن الحقد، ابتعاده عن النظرة السيئة للأشخاص، إعمار قلبه بالمحبة والرضا عن الآخرين، هذا كان من صفات هذا العالم الجليل والسيد النبيل رضوان الله تعالى عليه. كان من أساتذته السيد رضا الهندي، سيد رضا الهندي أحد شعراء أهل البيت، تحدثنا عنه في الليالي الماضية، وقلنا هذا بالإضافة إلى كونه شاعرا من شعراء أهل البيت المحلقين، كان فقيها مجتهدا، قد أرسله السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليهما كوكيل عام إلى منطقة الفيصلية في أطراف المشخاب، وقام بشؤونها خير قيام. هذا من أساتذة هذا السيد الأعرجي، لا سيما في أمور اللغة والأدب وما يرتبط بها. نعود إلى موضوع التخميس في شعر هذا العالم الجليل، له الكثير من التخاميس على أبيات الشعر، مما هو مشهور عنه تخميسه لأبيات سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عندنا بعض الشعر ينسب إلى أهل البيت، وعندنا بعض الشعر محقق أنه عن أهل البيت. مثلا بيت الشعر المشهور: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. هذا كثير من الناس ربما يتصورون أنه قول الحسين عليه السلام، والحال أنه ليس قولا للحسين، وإنما هو شعر للشيخ محسن أبو الحب الكربلائي، ربما إذا صار فرصة نشير إليه، وهذا أيضا من الشعراء الذين كان لهم في نفس الوقت تفوق في الشعر، كانوا على ابتلاء عظيم في صحتهم وصبروا على ذلك. هذا الشاعر الشيخ محسن أبو الحب عنده قصيدة: إن كنت مشفقة علي دعيني، ما زال لومك في الهوى يغريني. ويجي إلى قضية كربلاء ويتمثل موقف الحسين عليه السلام فيقول: وبعزة قعساء خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بنصر الدين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحور وبين طعيني، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبين. هذا الشعر والقصيدة لهذا الشاعر، وتمثل موقف الحسين عليه السلام، يعني الإمام الحسين كأنه يقول هذا الكلام بتلك العزة المتعالية القعساء الطامحة، خاطب نفسه بهذا الخطاب وقال كذا وكذا وكذا. هذا كلها ألفاظ من ألفاظ هذا الشاعر، ولكن تمثل لموقف الحسين عليه السلام. فهذا مثلا من الشعر الذي يتمثل فيه موقف الحسين، ليس للحسين، ليس للمعصوم، لكن أكو بعض الكلمات لا، هي شعر صادر عن المعصوم. والفرق ماذا؟ الفرق أن الشعر الصادر عن المعصوم إذا صح نسبته إليه يصبح أحد مصادر التشريع أيضا، مثل ما احنا نستفيد من الحديث المنثور عنهم نستفيد أيضا من الشعر المنقول عنهم، وهذا بالفعل اللي صار. مثلا هذه لما جاءت الزهرة عليه السلام وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالية، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن ليالية. حتى غير الشيعة استدلوا بها على جواز الندبة والنياحة. يعني انت تصور مثلا أحمد ابن حنبل إمام المذهب الحنبلي، وعدهم الحنابلة ومن تلاهم يعني حساسية تجاه قضية النياحة وتجاه ذكر الميت بالندبة والشعر، لكن لما يجي إلى هذا الموقع ينقل هذا، يقول: وقد نقل أن فاطمة كانت تأتي إلى قبر رسول الله وتأخذ قبضة من التراب وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالية، وهذا يشير إلى جواز ذكر الميت بما فيه من الصفات الحسنة، وأن النياحة التي مثلا ذمت وتكلم فيها لا سيما من النساء ناظر إلى النياحة بالباطل والكذب، واحد مثلا ما يسوى شيء ترفعه إلى عنان السماء. فهذه الأبيات من الأبيات التي نقلت بطرق صحيحة، بل يدعى فيها التواتر عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وقد خمس بعضها السيد الأعرجي يقول: أهوت فاطمة عليها السلام، أهوت على قبر النبي محمد شوقا تشم تراب أشرف مرقدي، وتقول والهة بصوت مكمدي: ماذا على من شم تربة أحمدي، ألا يشم مدى الزمان غواليا. أبدت لي الأيام بغيا ضغنها، وعلي أججت المصائب حزنها، قسما بمن شرع الفروض وسنها، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. هذا موقف وقفته فاطمة على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مدفون في قبره، لم يعطل ولم يؤجل ولم يجرح، ومع ذلك تقول هذه مصيبة لو صبت على الأيام لصارت بعد بيضاضها وضيائها ظلاما وليالي. ما حال من وقفت على جنازة أخيها أبي عبد الله، يا لم يسمح لها لا بتجهيزه ولا بدفنه، لا بل ولا بتوديعه. يقول مرت بهم زينب لما نووا سفرا، هذا أيضا من تخميساته رضوان الله عليه، مرت بهم زينب لما نووا سفرا مع العدا، فأطالت منهم النظرا ومذ رأت صنوها في الترب منعفرا. ماذا صنعت؟ همت لتقضي من توديعه وطرايا، وقد أبى صوت شمر أن تودعه. إذا دنا منه صوت شمر أرجعها، صوت الشمر أرجعها، ورمح زجر متى تبكي قنعها. فلم تودع محاميها ومفزعها، ففارقته ولكن رأسه معها، وغاب عنها ولكن قلبها معه. أشرفت عليه من على ظهر الناقة، نادت أخي أودعتك الله السميع العليم، لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى، هذه النياق تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضرب. أيوا زينب صاحت يا وادي كربلاء، عنك مشيت ليا غسل وكفايا، خلينا ولي انا غصبا علي سافرت، ايتيامه جد حشا يا حسين يا الماضاق من قبل الذبح ما فارقت جسمك بالثرايا والراس وياي فوق الرمح مشهور يبرال الضعيف وصدت للمسنايات والعبرة جرية صاحت يراء المشرعة زينب سبي خويا عقب الخدر للشام يردون هدي ويلي جبتنا قوم ردنا للمدين هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا قض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.